بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مهرقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم. ذاتك لماتك كلما ذكرك
ذكره الذاكرون ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك ذكره الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهج دينه القويمة وبلاغها إلينا على لسان ويد عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار. اللهم أدم صلواتك بالعشي والإبكار على المصطفى محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بحكم الطلاق في الشريعة الغراء، وهو قطع العلاقة بين الزوجين ورفع حكم النكاح. ويذكر في هذا الحديث أنه لا هزل في الطلاق، وأن من تلفظ هازلا أخذ بما يقول ووقع عليه الطلاق، لا معنى أن يقول كنت أمزح ولا كنت هازلا. فيذكر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فالهزل يراد بشيء غير موضوع له بغير مناسبه ما بينهم، والجد ما يراد به موضع له او ما صلح له. فهذه الثلاثه لا مجال فيها للمزح ولا للهزل، بل تقع فيستعمل الهزل في الإصلاح لا يراد باللفظ ودلالته معناه. قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أي يؤاخذ الهزل فيهن كالجاد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قال لأحد زوجتك ابنتي فقال قبلتك، أنا أضحك معك ما شي أضحك معك، إذا زوجت زوجت ومثله الطلاق قد ذلك. يقول هذه إلا زوجة إلا يقول إلا هي طالق، بعدين يقول أنا ما قصدي، لا لا أضحك ماشي ما قصدي، لا أضحك. هذا كلمة يثبت بها العقد، وبكلمة ينحل العقد ويترتب عليها أمر كبير. وفي هذا تعليم لنا أن ألفاظنا ما يترتب عليها وما تقتضيه أمر كبير شنيع، فلا يستهين أحد باللفظ ولا بالقول ولا بما يصدر من لسانه، فإنه رب كلمة أوجبت له رضوان الله إلى الأبد، ورب كلمة أوجبت عليه سخط الله إلى الأبد والعياذ بالله، ورب كلمة وجبت له بها حسن الخاتمة، ورب كلمة أورثته سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه وتعالى في اليهود ولعنوا بما قالوا، وقال تعالى في الذين آمنوا من النصارى واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأثابهم الله بما قالوا جنات، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وعاب على القوم الذين تكلموا بما لا يعلمون، قال يقولون الله غير الحق. فيجب على المؤمن أن يضبط لسانه ويدري أنه كما ترتب هذا الحكم في العشرة وإقامة الأسر، وأنه بالكلمة الواحدة يحصل النكاح وبالكلمة الواحدة يحصل الطلاق، فكذلك لكلماتك آثار كبيرات. فانظر ماذا تقول. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت هو عن كثرة الكلام والابتعاد عن قول ما لا يعني، حكم أي حكمة وعلم وقليل فاعله. قد أفلح الساكت الصموت كلامه قد يعد قوت، ما كل نطق له جواب جواب ما تكره السكوت. فينبغي أن يلزم المؤمن الصمت إلا من خير. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم مخاطباتهم مكالماتهم بينهم البين، تناجيهم بينهم البين بالكلام، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا الكلام الطيب المرضي الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كما أنه علمنا أنه إنما يكون الطلاق مع القصد، لكن لا يؤثر مثل هذا الهزل بخلاف سبق اللسان. فيتوهم في اختلال القصد إذا سبق لسانه، والعهدة عليه بينه وبين الله تبارك وتعالى، فبسبق اللسان ما تكون المؤاخذة، سواء. لا إله إلا الله. فإذا قام القرينة على ذلك فبأن يكون مثلا كمن له زوجة اسمها طارق وبعدين قال لها يا طالق فقال تفلساني ما قصدت، فهذا إذا سبق لسانه بينه وبين الله ما يؤثر، وأما إذا كان بتلاعب منه أثر ويحسب عليه. فإذن الأصل أن القصد في الطلاق لابد منه. وهذا القصد مع التلفظ بخلاف القصد بحديث النفس، فلا يضر كما يأتي معنا في الحديث تجاوز الحق في هذه الأمة عما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم، أما مع صدور الكلام فتأتي المؤاخذة. فإذا لم يكن قاصدا ومثله نايم تكلم وقال وجاءوا شهود عليه قال سمعنا يقول يتكلم بطلاق زوجته، فين؟ قالوا هو نايم. هو نايم وهو نايم أن الله تجاوز عن النايم ما يضر ذلك ولا يؤثر فيه، وإن قالوا سمعنا وإن شهد بذلك شهود فلا يضر، فإن الحق رفع القلم عن الصبي اعتبر عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وحتى لو استيقظ النايم وكان جرى قالوا له جرى لفظ الطلاق على لسانك وانت نايم، قال أجزته، قالوا ماشي أجزته، هو غير جائز في الشريعة من أصله، قلت طلقته خلاص طلق الآن وانت مستيقظ مؤاخذ بذلك، وأما حق النوم حق النوم قلت الشارع ما اعتبره ما أجازه ما لك حق انت تعتبر ما لم يعتبره الشارع، قل ولا لا أنا أجزته إيش قل انتهيت المسألة إن كان رد الطلاق، أما أجازه حق النوم قلت ما أجازه الشارع كيف أنت تجيزه ما اعتبره الشارع ما له معنى. أيوة هكذا. لكن قال الإمام أبو حنيفة إذا قال أجازه دل على أنه الآن منشئ للطلاق. في رواية عنده إذا قال فرق في الرواية عن أبي حنيفة بين أجازته وأوقعته، قال إذا قال أوقعته هذا خلاص طلاق في اليقظة الآن ما عادوا في النوم، أوقعته والضمير يعود على المذكور هو الدلال. أما إن قال أجزته فلا كما قال الجمهور في مسألة أجزته، بخلاف من سبق لسانه إلى كلمة الطلاق في محاورته وكان يتكلم بكلمة أخرى هذا لم يقع طلاقه، ولكن لا يقبل دعوى سبق اللسان في الظاهر إلا إذا كانت قرينة، إذا كانت هناك قرينة. ولهذا يذكرون عن الإمام الشافعي أنه إذا خاطب زوجته قال لها طلقتك بعدين قال أنا لا سبقت لساني إلا قصدي طلبتك، بقول طلبتك قلت طلقتك، قال سيدنا الشافعي لا يسع امرأته أن تقبل ذلك منه، لا يسع زوجته أن تقبل ذلك أن تقبل منه ذلك، وبخلاف ما إذا ذكرنا كان اسمها هكذا أو كان قامت القرينة القوية كانت وجدها مقيدة معصبة فكك الحبال عليها قال طلقتك ايش معك؟ قال الا اردت هذا فكيتها من القيد حقها، فهذا اذا كان امامه فك من القيد فعلي فقصده اياه غير بعيد فيقبل منه ذلك، اما من دون شيء ويقول لا انا ما قصدي ولا ماشي ما قصدي خلاص اذا قال طلق ده ومنه ما هو صريح لفظ الطلاق ولفظ الفراق والخلع كذلك مع ذكر المال. ولا يؤثر الهزل في منع الطلاق مثل العتق والهازل يقع طلاقه، كما قرأنا في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. في هذه الرواية النكاح والطلاق والرجعة، في روايتنا الطلاق والعتاق والنكاح. ففي هذه الرواية النكاح والطلاق والرجعة رواية أبي داود، وهناك الرواية الأخرى فيها ذكر العتاق بدل الطلاق. تمام. فالهازل بالطلاق يقع طلاقه، ولا معنى للهزل فيه ولا للعب به. تمام. فما دام خاطبها من غير إكراه حصل له الطلاق أو ذكرت إليه فأعاد الضمير عليها، حصل الطلاق، ولا يجزيه أن يقول إنما كنت أهزل أو كنت ألعب وما قصدت. سواء فهزلها لاحق بجدها، وإذا خاطب امرأة ويقول لها أنت طالق، ويقول له مالك طلق زوجتك؟ قال هي زوجتي، أنا لا ظنيتها مرت فلان ولا بنت فلان، ما كنت أظن أنها زوجتي. نقول له خاطبتها وهي زوجتك والطلاق وقع عليك، ايش ما ظنيت هذول لك باللعب بلسانك؟ وهل لك حق تطلق زوجات الناس؟ انت ما لك حق، الا في زوجتك. فاذا وقعت هي، فاذا خاطب امراته بالطلاق وعلى الظن انها زوجة الغير وغير انها غير زوجته، فيقع الطلاق. على المعتمد المشهور المنقول، وقيل إذا هو في واقع الأمر لم يعرفها وظنها أنها الغير، وأن ذلك لا يقع. وهكذا إذا وجد مجموعة من النساء وقال طلقتكم جميعا، طلقتكن، وبعدين وزوجته بينهن كانت واحدة منهن كذلك طلقتكم جميعا، ولو كانوا تم مجموعين رجال ونساء وقال طلقتكم جميعا، إذا زوجته بينهم قل له هي روح لك الحين، اللي لك الحق فيه روح، خلاص خرج عليك هم الباقيين ما لك حق فيهم. و يقول النكاح والطلاق والرجعة، رواية الطلاق والعتاق ونكاح، هذا رواية ابن عدي. ولا يجوز اللعب، عن سن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. إذن علمنا تصرفات المازح الهازل القولية يقع طلاقه، وأكثر التصرفات وفيها تفصيل. فيقول الشافعي: فالأصح عندهم أن كل لفظ تلفظ به عن قصد فلا يقبل فيه قوله أني كنت هازلا ويؤاخذ به. سواء. فكل تصرف يستقل به شخص مثل الطلاق والعتق والإبرة تنعقد باللفظ الصريح وبالكناية مع النية. بالكناية مع النية، الكناية كما يأتي معنا في الحديث قوله الحقي بأهلك إن قصد معها الطلاق، فالكناية ما يحتمل معه قصد الطلاق ويحتمل غيره. وأما نفس لفظ الطلاق والفراق فذلك جاءت به الشريعة الغرة، وقد كان مشهورا، قد كان مشهورا من قبل الإسلام لفظ الطلاق، وأقره الإسلام كذلك، وجاء فيه إذن بلفظ الفراق والتسريح. فهذا التصرف الذي يستقل به الشخص، أما الذي لا يستقل به من مثل المكاتبة ومثل الخلع، فإذا كان لا يقبل التعليق فهل ينعقد من وجه واحد من دون المقابل؟ وإذا تلفظ به فيترتب حكمه على القبول من الثاني مثل البيع ومثل الشراء ومثل غيره، فما ينعقد بوجه واحد ما يستقل به الإنسان، فما يثبت العقد إلا بالإيجاب والقبول معا. وأما ما يستقل به كمثل هذا الطلاق لأنه ما يترتب عليه قبولها لذلك ولا رضاها به، ومنه الرجعة كذلك، إذا قال رجعتها إلى عقدي رجعت إلى عقدي، لما يترتب على رضاها ولا على رضا وليها إذا كانت في طلقة رجعية. وأما الإشارة، إذا كان بالإشارة أشار إلى الطلاق وهو متكلم متحدث ما يتم به الانعقاد عند الجمهور، ويقول ما يعدل عن العبارة إلى الإشارة إلا العذر، يقول المالكية إن الإشارة من غير الأخرس يعتد بها في سائر العقود كمثل الأخرس، ما دام أفهمت وأوضحت المعنى فيعتد بها ويؤاخذ بها. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أربع جائزة في كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر. وإذا تلفظ بالنذر ثبت عليه وجب ولا يجوز في دعوى الهزل ونحوه. وهناك التردد بين بعض أهل الفقه في الهزل في غير النكاح، فالنكاح لا ينعقد مع الهزل، وسائر التصرفات القول الأصح أيضا الشافعية إذا تلفظ بها باللفظ الصحيح ثبتت عليه. وأما ما قامت فيه القرائن على عدم القصد مثل ما مثلنا، أو واحد لقى أعجمي ما يعرف معنى الطلاق قال له قل قال قلت له ما يعرف إلا شو المعنى، بعدين قالوا له فقع عليك الطلاق. هذا ما دام معلوم أن الشخص ما يعرف هذه اللغة ولا يدري معرفته وأن هذا قاعد يضحك عليه فلا يضر ذلك لأنه لا يقصده، بخلاف إذا كان يعرف معناها من قبله، إذن هو مرتهن بذمته بينه وبين الله تبارك وتعالى، إن كان قد عرف معناها وتبعه فيها وطلقها فخلق فوقع عليه، وإلا فما دام صاحب لغة أخرى ولم يعرف ذلك فلا يضر تلفظه بما لا يعلم معناه. فعلمنا قول الجمهور في هذه المسألة أن الهزل فيها جد ويقع به التصرف، طلاق الهازل واقع ظاهر وباطن، وبقية التصرفات كذلك عند الجمهور. وسمعنا اللفظ الآخر في الحديث: لا يجوز اللعب فيهن النكاح والطلاق وليتك. وجاء عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إني كنت لاعبا فهو جائز، كما استدلوا بالإجماع. فهذا يثبت ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا قد حصل اللفظ فهو مؤاخذ به ما لم تقم القرينة على قصد غير ذلك. حكمها واحد بين الهازل والجاد عليه الجمهور، وإن كان في قول عند المالكية أنه إذا قام الدليل على إرادة الهزل وأنه الهزل فلا يقع عليه ذلك، ولكن القول الثاني عندهم كما هو قول الجمهور أن ذلك واقع عليه. فليحذر الإنسان لسانه فيخرج عن ذلك الإكراه، فإذا أكره على أن يتلفظ بالطلاق واجتمعت شروط الإكراه ففي هذا تجاوز في الشريعة من باب مسامحة الحق فيما أكره عليه الناس إذا اجتمعت شروط الإكراه. فالإكراه يمنع سائر التصرفات، جميع تصرفات المؤمن، إنما اختلفوا في في إسلام الذمي إذا قال شبه إكراه. فأما الطلاق إذا اجتمعت شروط الإكراه فلا يقع الطلاق إلا إذا ظهرت منه دلالة اختيار. فإذا أكرهه على طلقة واحدة قال تتركني على طلقة تطليقتين خلاص انتهت المسألة وقعت، وبالعكس كذلك قالها تلق ثلاث وإلا قتلناك، ولا يقدر على الهرب ولا يقدر على الدفع، ويعلم أنه جاد ينفذ ما هدده به مما لا يطاق. أما إذا قال له بعطيك اللطمة خليه يعطيك اللطمة وتحمل اللطمة، ولا تلطمون قدرت تلطمون ده ولا تطلق. أما إذا هدده بما لا يحتمل ولا يقدر عليه ولا يقدر على دفعه ولا على الهرب منه ولا على الاستنقاذ بصياح ولا غيره، ما يقدر، فما يقدر على شيء من ذلك فلا يقع طلق إلا إذا ظهرت قرينة اختيار. قال ثلاث تعليق، قال واحدة بس وقعت عليه. قال لا مكره، ما قلت أكرهت على ثلاث، الوحدة اختيار، هذا ما هو ما أكرهت عليها، أكرهك على ثلاث، قل ثلاث ولا يقع شيء لأنك مكره على الثلاث. أما عدلت من الثلاث قل بس واحدة ولا اثنتين خلاص وقعت عليك، من قال لك تقول هذا علامة اختيار منك؟ أما إذا كنت مكره لم تظهر عليك علامة اختيار فهي داخلة في التجاوز عن المكره فلا يقع منه شيء، فهي مع الإكراه بغير حق تكون باطلة لاغية كل الأنواع. حتى ذكر الرحمن سبحانه في القرآن ألفاظ الردة، إذا من أكره عليها ما يحكم عليه بالكفر إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فهم غضب من الله لهم عذاب عظيم. أما من لم يكن ذلك نزل في سيدنا عمار بن ياسر عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وما أطلقوه من شدة التعذيب حتى نطق بسم آلهتهم، بسم الأصنام، وتأثر لذلك فنزل القرآن يبرئه ويبرئ ساحته إلا من أكره وقلبه مطمئن شهد له بطمأنينة. فلا أثر لهذا الإكراه. إذن غير ذلك من باب أولى. ما فكل ما لا يلزم حال الطواعية إذا أكره عليه أو إذا أتى به مكرها لا يصح. أما ما هو لازم له كمثل المرتد ارجع الإسلام ولا تقتل، ورجع الإسلام قال لأنه مكره، والما يحكم في هذا بالإكراه نعتبر إسلامك، وإن ارتديت ثاني مرة لك حكمك ثاني، ولأن هذا إكراه بحق هو يلزمه من دون ما يكره يلزمه. فما كان لازم له ما له طواعية فيه ما يضر فيه الإكراه هذا لأنه قد لازم عليه. وأما ما لا يلزمه في حال الطواعية فلا يصح إذا أتى به مكرهان سواء. ولهذا اشترطوا في الإسلام أن يكون بغير إكراه، وقد قال تعالى لا إكراه في الدين. كان يعرض سيدنا عمر على غلامه الإسلام ويرغبه ويقول له إذا أسلمت نستطيع أن نوليك على بعض أمر المسلمين، فيقول لا يا أبا، فيقول لا إكراه في الدين. فهكذا وعوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من كان وقع في الإيلاء كما يجمعنا، فبعد ذلك يلزمه الحاكم إما أن يفي ويرجع له وإما أن يطلق. وإذا طلق تحت أمر الحاكم وقع الطلاق لأن هذا لازم الإكراه بحق، إنما يرتفع اعتبار ما أكره عليه بغير حق. أما ما كان إكراه بحق فلا أثر لهذا الإكراه ويعتبر ما نطق به. وجاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمعناه الإكراه، معناه الإكراه. رفع عن أمتي الغضب والنسيان وما استكرهوا عليه. وفيما جاء في الإكراه ما يروى أن رجل تدلى من جبل بحبل، فجاءت امرأته وقالت له هيا ذا الحين بتلق وشوف بقطع الحبل من هنا الآن بيهوي وهو خرج من شان بياخذ بعض العسل من نوب هناك معه نحو تدلى بالحبل فرجع وقالت له. فهذا اما وقعت مثل هذه الواقعه خرج ليشترى عسلا لان مشان يجتني عسل، وتدلى من الجبل بالحبل فجاءت امراته وقالت له طلق والا بقطع الحبل، طلقها. فجاء الى عن سيدنا عمر بن الخطاب قال ارجع لاهلك ليس هذا بطلاق. القرينه فيه واضحه أنه كان مكره، قالوا إننا هددتنا خلاص أسقط على الأرض وتعرض للموت، ها والسكين معها والحبل عندها فوق ولا لي مجال أذهب هنا ولا هناك. فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. وهكذا إذا اجتمعت شروط الإكراه فيمتنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره. وكذلك إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجته قال واحدة منين يقول له عيليت من اللي بغيت أنا أطلقها. فأما إذا عينه فهذه قرينة على الاختيار، يقول هذا خيرك الآن بين طلاق واحدة من الثنتين، قل له لا انت معك إكراه كرهنا على واحدة معينة وإلا عليهن كلهن، وأنا الآن تحت القيد والطلاق مستسلم لك. وأما أنا أختار واحدة لا، فإذا اختار هو واحدة وقعت عليه طلاق. وهكذا وكذلك إذا أملى عليه لفظ فجاب لفظ آخر ونبنى عليه كناية جاب صريح وامرأته جاب، فهذا يقع عليه الطلاق لاختلال شرط الإكراه. وما دام مكرهك على كناية، والكناية قد ما تقع أصلا مع عدم النية، فلماذا تعدل إلى لفظ صريح؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فحديث النفس لا يؤاخذ به، فإذا خطر على باله الطلاق مهما خطر فلا يضر ذلك حتى يصدر من لسانه ما لم تعمل أو تتكلم. فلهذا ذكر قول قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، طلق امرأته سرا في نفسه فليس بشيء ولا يؤاخذ به. تجاوز عفا عن أمتي، أو تجاوز لي عن أمتي أي بسببه صلى الله عليه وسلم ومن عناية الله به، ما وسوست به صدورها، يعني ما خطر في قلوبهم من الخواطر الرديئة، فلا يؤاخذون به ما لم تعلم أو تتكلم. وهكذا يورد الشيطان على الإنسان خواطر الكفر وغير ذلك فلا يؤاخذ بذلك، والخاطر السيئة كفارته كراهته، ودواءه الإعراض عنه واللجوء إلى الله تعالى حتى يرفع عنه ذلك ويعمر قلبه بالحضور معه سبحانه، حيث لا يبقى خطور أي سوء على البال لمن صدق مع الكبير المدعال. وإلا فكم تعمل النيات، حتى جاءنا الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كانت عنده نية يريد قتل صاحبه، فبذلك أوخذ، والعياذ بالله تعالى. أصلح اللهم نياتنا ومقاصدنا، وطهر سرائرنا وبواطننا، ورزقنا دوام الحضور معك وصدق الإقبال إليك، وأذهب جميع ظلمات الغفلة بأنوار ذكرك الدائم، وتولنا بما توليت به محبوبيك المقبلين عليك بالكلية والمقبولين لديك بأعلى القبول في خير لطف عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.